والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشروط المساعدة على كشف الإجماع. بعد أن عرفنا أن الإجماع إنما يكشف عن الدليل الشرعي بواسطة كشفه عن ارتكاز المتشرع بالنحو الذي شرحناه، بعد هذا يشير السيلشي رضوان الله عليه إلى أنه على هذا الأساس نعرف أن الإجماع لا يحصل القاطع به بالدليل الشرعي إلا إذا توفرت شروط، وكلما كانت هذه الشروط أقوى وأشد حصولا كان القطع الحاصل بالإجماع أسرع وأقوى. فهذه الشروط إما هي دليلة في أصل حصول القطع أو في سرعة ذلك وقوة ذلك. الشرط الأول أن يكون المجمعون من العصر الأول للغيبة الكبرى، يعني من العلماء السابقين، مثلا الشيخ الطوسي ومن قبله من العلماء الذين يتصل عصرهم بعصر الرواة الذي عاصروا الأئمة، حتى يكون إجماع هؤلاء معبرا وكاشفا عن وجود ارتكاز لدى الطبقة التي قبلهم وهم الذين عاصروا الأئمة. وأما إذا كان المجمعون في عصر متأخرين فلا يعبر ذلك عن ارتكاز متشرعي وليد للدليل الشرعي، ربما يكون إذا كان الإجماع مستحدث في زمان متأخر حصل الإجماع، فهذا الإجماع لا يعبر عن وجود ارتكاز متصل بعصر الأئمة. هذا هو الشرط الأول إذا حصل إجماع مستحدث. إذا مستحدث حصل إجماع، علماءنا المتأخرين أجمعوا على فتوى مخالفين للسابقين، أو السابقين فتواهم ما واصل إلنا، أو هذه المسألة ما موجودة في ألسنة السابقين، فما ندري السابقين هل أجمعوا أو لا، أو أنهم ندري أنهم لم يجمعوا على هذا، فهذا الإجماع المستحدث ما له قيمة. من قبيل السيرة المتشرعية المستحدثة أو حتى السيرة العقلائية المستحدثة، شلون قلنا؟ قالت الآن السيرة العقلائية قلنا يحب حاجة إلى إمضاء من هالباب، لكن حتى السيرة المتشرعية إذا كانت متأخرة ما لا تكون وليدة، يعني نحتمل أن لا تكون وليدة للدليل الشرعي. لاحظوا العبارة واحد واحد نطبق على العبارة، هذه الشروط نطبقها واحدا واحدا. الشروط المساعدة على كشف الإجماع، وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر، أو مساعدة يعني لشروط أساسية لكشف الإجماع، أو شروط مساعدة على ذلك. الأول، الشرط الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين. أما الفقهاء المتأخرين لو حصل لديهم إجماع فلا يكشف إجماعهم عن وجود ارتكاز متصل بزمان أهل البيت. كلما كان الإجماع أقدم يعني كان أقوى، وكلما كان أقرب إلينا كان أضعف، وبينهما متوسطات. يعني مثلا في عصر العلامة الإجماع أضعف بكثير من عصر الشيخ الطوس. الثاني، الشرط الثاني، في الشرط الثاني يشير إلى مسألة الإجماع المدرسي. يقول بأنه الشرط الثاني أن لا يكون الإجماع مدرسيا، بمعنى أنه عليكم السلام لو افترضنا أن هؤلاء المجمعون أو جملة منهم صرحوا بمدركهم في هذه الفتوى، أو قد وصلنا مدرك احتملنا أن يكون هو مدركهم، هو المعتمد لفتواهم، المعتمد لديهم في فتواهم، عندئذ لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع، بل لا بد من الاعتماد على ذلك المدرك. المهم هو تقييم ذلك المدرك، لأنه إذا عرفنا أو احتملنا أن هذا هو مدركه، فإذا كان هذا المدرك باطلا عندنا سوف لا يكون الإجماع مورثا للخاطئ لنا. وإذا كان المدرك صحيحا عندنا فهو الصحيح، والإجماع ما لا قيمة له. نعم، ربما يكون هذا المدرك الضعيف يتقوى بالإجماع، فنعتمد على هذا المدرك بعد أن نقويه بالإجماع. وذلك من قبيل ما إذا كان ضعف هذا المدرك مثلا ضعفا دلاليا، عندنا نشك في دلالة هذه الرواية مثلا، فإذا عرفنا أن هؤلاء المجمعون قد اعتمدوا على دلالة هذه الرواية، سنستكشف أن هذه الرواية في تلك العصور الماضية القريبة من الناس، القريبة من عصر المعصومين، كان ظهوره في هذا المعنى. وإن كان هذا الظهور بمرور الزمان تغير، أو القرائن زالت وما شاكل، فالظهور زال إما بزوال القرائن الارتكازية في الأذهان أو بشكل من الأشكال. لكن إذا عرفنا بأن هذا الناس، هذه الرواية، كان ظهوره في هذا المعنى، ربما نعرف ذلك من خلال الإجماع. من خلال الإجماع نعرف بأن هذه الرواية في تلك العصور الماضية كان لها ظهور في هذا المعنى، فيتم التمسك بها، فيتم الاستدلال بهذه الرواية. في مثل هذه الحالة الإجماع استطاع أن يقوي المدرك، فليس الإجماع وحده هو الدليل، وليس تلك الرواية وحدها هي الدليل، وإنما الإجماع استطاع أن يقوي ضعف هذا المدرك، يجبر ضعف هذا المدرك، فعندئذ نعتمد على هذا المدرك بعد تقويته بالإجماع. ربما يتم شيء من هذا القبيل، لكن بصورة عامة يقول بأنه متى ما عرفنا مدرك الإجماع أو احتملنا أن هذا المدرك الموجود بأيدينا هو مدرك المجمعين، سوف لا يمكن التمسك بالإجماع. إذن فالشرط الثاني أن لا يكون المدرك المجمعين موجودا، إما بتصريح منهم أو بوجود مدرك نحتمل أنه هو مدركهم. هذا هو الشرط الثاني. لاحظ العبارة، يقول الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم،
بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه. وإلا يعني أما إذا كان مدرك، كان يوجد مدرك من هذا القبيل، كان يوجد لدينا مدرك صرحوا بأنه هو مدركهم أو احتملنا أنه مدركهم، كان المهم تقديم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين، قوة فيه. ربما يكون هذا الإجماع بل يشكل قوة في هذا المدرك ويكمل ما يبدو من نقصه. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتأخرين لها، يعني المتأخرين يعني القريبين جدا لتلك الرواية، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها. ربما الآن في عصرنا يوجد تشكيك، المعاصر يقصد المعاصر لنا، يوجد في العصر لنا في العصر الذي نحن نعيش فيه ربما يوجد تشكيك في دلالة هذه الرواية، في ظهور هذه الرواية. لكن عندما نرى بأن هؤلاء القدماء كلهم فهموا هذا المعنى من هذه الرواية، عندئذ نعرف بأن هذه الرواية كان ظهوره تاما في ذاك العصر، وإن شككنا في ظهوره الآن لكن يمكن الاعتماد على ظهوره القديم. ومثال ذلك أن يثبت فهم معين فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتآخرين لها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر الناس وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. يعني ربما هم لا يوصل يقين بذلك. الثالث، الشرط الثالث، أن لا توجد قرائن عكسية. يقول بأنه إذا وجدنا قرائن إما تاريخية أو حتى قرائن ناتجة عن القياس والاستحسان، مهما كان هذه القرائن، إذا وجدنا قرائن تدل على عكس هذا الإجماع، على عكس دلالة هذا الإجماع، يعني تدل على أن هؤلاء القدماء لم تكن ارتكازاتهم المتشرعية قائمة على طبق هذا الفتوى، لو وجدنا قرائن على أن هؤلاء القدماء القريبين من عصر الناس لم تكن ارتكازاتهم المتشرعية قائمة على طبق هذه الفتوى، عندئذ ستكون دلالة الإجماع تتعارض مع دلالة هذه القرائن، فسوف لا يحصل لنا اليقين بذلك، وعندئذ لا يكشف عن وجود دليل صحيح على الحكم الشرعي. إذن فالشرط الثالث أن لا تكون هناك قرائن عكسية، لاحظوا العبارة. الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه، يعني عندئذ هذا الوسيط بين الإجماع وبين الدليل الشرعي لا يثبت في الإجماع، وإذا لم يثبت هذا الوسيط لا تتم دلالة الإجماع. الشرط الرابع تكملة لنفس الشرط الثاني، يعني شرط أن لا يكون مدركيا، نستطيع أن نعتبر هذا الشرط الرابع مكملا للشرط الثاني. يقول في هذا الشرط الرابع أنه يشترط في كاشفية الإجماع أن تكون تلك المسألة المجمع على حكمها من المسائل التي لا يعرف حكمها إلا بدليل تعبدي شرعي، بدليل خاص تعبدي شرعي. أما إذا كانت تلك المسألة نوع مسألة قد يستنبط حكمها بالدليل العقلي، قد يستنبط حكمها الشرعي بالدليل العقلي، أو قد يستنبط حكمها من الأدلة الشرعية العامة الواصلة إلينا، الكليات والعمومات الواصلة إلينا، قد يستنبط حكمها بهذا النحو، عندئذ سيكون مصير هذا الإجماع مصير الإجماع المدرسي الذي وضحناه في النقطة الثانية. فإذا كانت تلك المسألة نوع مسألة قد يمكن الاعتماد فيها على دليل عقلي أو على العمومات والإطلاقات العامة الواصلة إلينا، عندئذ هذا الإجماع لا يكشف عن وجود ذات الارتكاز المتشرعي الذي يكون وسيطا لكشف الدليل الشرعي، إذ ربما هؤلاء المجمعون قد اعتمدوا على إما الدليل العقلي أو تلك الإطلاقات والعمومات. لاحظ العبارة الرابع، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع بوجه خاص، يعني كدليل خاص لا كالعمومات والإطلاقات. وأما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، إن كان هكذا فلا يتم الاكتشاف المذكور. هذه هي الشرائط الأربع التي يشير إليها السيد شيخ رضوان الله عليه. مقدار دلالة الإجماع، تحت هذا العنوان يشير السيد شيخ رضوان الله عليه إلى أن الإجماع أحيانا يقوم على فتوى، وهذا الفتوى يكون له قدر متيقن ويكون له إطلاق لتفاصيل معينة، فكاشفية الإجماع لأصل تلك المسألة بقطع النظر عن إطلاقاتها وتفاصيلها يكون أقوى من كاشفيته عن إطلاقاته. مثلا بالنسبة إلى ما أشرنا إليه من الإجماع على على أن القراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء شهرية، وفي صلاة الظهر والعصر إخفاتية. هذا الإجماع يورث اليقين بأن الدليل الشرعي كان قائما على ذلك وإن لم يحصلنا الدليل الشرعي، لكن إنما يورث اليقين بأصل هذه المسألة. أما تفاصيلها من قبيل أنه هل أن هذا الحكم يشمل حالة النسيان أو لا يشمل حالة النسيان، لو نسي الإنسان نسيانا صلى صلاة الصبح إخفاتاً أو صلى صلاة الظهر جهراً في حالة نسيان، هل أن اشتراط الجهر في الصبح واشتراط الإخفات في الظهر هذان الشرطان يشملان حالة النسيان فيتبطل الصلاة حتى بالنسيان أو لا، أو أنه في حال النسيان هذا الشرط يرتفع؟ هذا الإجماع قد لا يورث اليقين بشمول هذا الحكم حتى لحالة النسيان أو في حال المرض. لو احتملنا أنه في حال المرض هذا الشرط يزول، فهذا الإجماع قد لا يورث اليقين بشمول هذا الحكم
لحال المرض
او في حال السفر مثلا. في حال السفر هم ايضا حكم الجهر والاخفاض عندني باقي وجوب الجهر في الصبح ووجوب الاخفاض في الظهر، هل ان هذا الشرط يظل قائما في حال السفر او لا، او انه في حال السفر هذا الشرط يزول. لو شككنا في تفاصيل من هذا القبيل سوف لا يحصل اليقين بسبب الإجماع لإثبات الحكم في هذه التفاصيل. أصل هذا الحكم على إجماله يثبت أنه صلاة الصبح جهرية وصلاة الظهر إخفاتية مثلا، لكن إطلاقات هذا الحكم وتفاصيله قد لا يثبت بالإجماع، وذلك باعتبار أنه احتمال حصول الخطأ في تشخيص ذلك الارتكاز المتشرعي في التفاصيل أقوى، احتمال حصول الخطأ في التفاصيل أقوى من احتمال حصول الخطأ في أصل ذلك الحكم على إجماله. لاحظ العبارة، مقدار دلالة الإجماع. لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه، بالمقدار الذي يحصل لنا يقين بأن هؤلاء متفقين عليه. ففيما إذا اختلفت الفتوى بالعموم والخصوص، لو افترضنا أنه هؤلاء بعضهم أفتوا ب الجهر والإخفاض بحكم الجهر والإخفاض مطلقا حتى في حال النسيان، وبعضهم أفتوا بذلك في حال الذكر فقط لا في حال النسيان مثلا، بعضهم أفتوا بذلك في حال الصحة دون حال المرض، بعضهم أفتوا حتى في حال المرض، بعضهم يقبل بهذا التفصيل بعضهم يقبل بذاك التفصيل، فيصير عندهم مادة اجتماع ومادة افتراق. لاحظتوا إذا كان بعضهم يقبل بتفصيل وبعضهم يقبل بتفصيل آخر، فما اجتمع فيه قيد كلا التفصيلين كلهم يقبلون به، أما إذا فقد قيد هذا التفصيل هؤلاء ما يقبلون به، وإذا فقد قيد ذاك التفصيل هؤلاء جملة أخرى ما يقبلون به. لاحظوا يعني إذا فقد شرط كونه غير مسافر جملة ما يقبلون، وإذا فقد شرط كونه غير مريض جملة أخرى غير ما يقبلون مثلا، فيصير شنو؟ يصير مثل عنوى الخصوص من واجه مادة اجتماع ومادة افتراق. إذا كانوا في التفاصيل أمور من هذا القبيل، فعندئذ الإجماع عندما يكشف عن مقدار الذي يقبلون كلهم فقط، فقط عن مادة الاجتماع يكشف، أما التفاصيل لا يثبت بالإجماع. وهكذا فيما إذا أجمعوا حتى على التفصيل، لكن هذا التفصيل احتملنا الخطأ فيه، فلا نحتمل الخطأ في أصل الفكرة لكن نحتمل الخطأ في التفصيل. لاحظ العبارة، يقول ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص، سواء كان عموم الخصوص المطلق أو العموم الخصوص من واجه، لأن العموم الخصوص المطلق مادة الافتراق فقط من جانب واحد، وعموم الخصوص من واجه مادة يكون فيه مادة الافتراق من كلا الجانبين. فالمهم مادة الافتراق سواء كانت مادة الافتراق من جانب واحد او من جانبين، مادة الافتراق لا تثبت، مادة الافتراق لا تثبت بالاجماع سواء كانت مادة الافتراق من جانب واحد او من جانبين. ففيما اذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الاجتماع الا بالنسبة لمورد الخاص، يعني لمادة الاجتماع التي قام الاجماع عليها، ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. حتى إذا كان هذه الإطلاقات أيضا قام عليها الإجماع، لكن هذه الإطلاقات يكون كاشفية الإجماع عنها أضعف، قد لا يحصل اليقين بالإجماع في حدود الإطلاقات، في حدود الإطلاقات، ويحصل اليقين في حدود أصل تلك المسألة. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة، يعني بقطع النظر عن إطلاقاته، أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم، وذلك لأننا عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من التفاصيل والإطلاقات من قبل المجمعين أقوى نسبيا، يعني احتمال الخطأ أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز. فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة، الارتكاز في شيء مشكك، في شيء غير واضح الأبعاد، لأنه ما منصب على ألفاظ معينة حتى نقول هذا اللفظ له إطلاق أو ليس له إطلاق دلالته في أي حد، إنه ارتكازات عامة. بما أنه كذلك فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض، هذا الارتكاز قد يكتنف الغموض، قد يكتنف الغموض بعض امتداداته، الغموض فاعل يكتنف وبعض مفعول به، قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته، إذن فقد يتم الخطأ في معرفة هذا الارتكاز في التفاصيل، بينما في أصل تلك القضية عادة لا يخطئون في إدراك هذا الارتكاز. يكفي، والحمد لله رب العالمين.
عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام من أصحابه الخلاص والمؤتمنين من قبله، فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك. وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها، من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال: قلت لأبا الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني فقال: نعم. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل، يعني ميزان ضابط التحويل، يعني الإمام عندما يحول إلى يونس بن عبد الرحمن أنه نعم خذ عنه معالم دينك، في ذهن السامع أنه إنما يمكن التحويل إلى لأخذ المعالم بضابط شنو؟ بضابط الوثاقة. في ذهن السائل هكذا، في ذهن هذا الراوي، في ذهن هذا السائل، لما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة وأقره الإمام على ذلك، لم يرد، ما قال، ما أضاف لفت قيد جديد مثلا، وأقره الإمام على ذلك، دل الحديث، لما كان هكذا إذن فدل الحديث على حجية خبر الثقة، غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال، على هذه الطريقة بهذا النحو لا يبلغ مستوى التواتر، لأنه عدد محدود، هذا عدد محدود، نعم، يعني فالروايات محدودة، روايات قليلة، بلي لا أقل من الاستفاضة أيضا، لعله في 2-3 عدد قليل، لا يبلغ مستوى التواتر لأنه عدد محدود. نعم، قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الإطمئنان الشخصي، هذا يشير إلى الإطمئنان الشخصي، مو على شكل أن يصير تواتر أولا ثم التواتر على رواية واحدة ثم هذه الرواية الواحدة توسع، هذا يشير في الحلقة الماضية، أما هنا فقط يشير إلى أنه نجمع قرائن لصدق بعض هذه الروايات. نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك. هذا نحو ذلك قد يكون إشارة إلى ما سبق في الحلقة الماضية. إلى هنا انتهينا من الطريق الأول لإثبات السنة الدالة على حجية خبر الواحد، وكان الطريق الأول هو الروايات، التمسك بالروايات. الطريق الثاني هو التمسك بالسيرة. الطريق الثاني لإثبات السنة الدالة على حجية خبر الواحد هو التمسك بالسيرة، تارة سيرة المتشرعة وأخرى سيرة العقلاء. بالنسبة إلى سيرة المتشرعة هنا يقول سواء كان سيرة هؤلاء المتشرعة بما هم متشرعة أو بما هم عقلاء، لكن ضمن دائرة المتشرعة من العقلاء. طبعا إذا كان بما هم متشرعة هذا أقوى من سيرة المتشرعة بما هم عقلاء. فسيرة المتشرعة بما هم متشرعة يعني لو عرفنا بأنه صفة كونه متشرعا جعله يعمل بخبر الثقة. إذا كان هكذا أن سيرة المتشرعة قامت على العمل بخبر الثقة، فهذا بطبعه يدل على أنه إذن حتما كان هناك لديهم دليل على حجية خبر الثقة، ولهذا عملوا. لأنه خب واحد اثنين يخطأ، ثلاثة يخطأ، عشر يخطأ، عشرين يخطأ، ما يصير كلهم تتشكل سيرة من الخطأ، هذا ما معقول بحساب الاحتمالات. فبنفس الطريقة التي قلنا بأن التواتر يورث اليقين والإجماع يورث اليقين، بنفس الطريقة السيرة أيضا تورث اليقين. سيرة المتشرعة تورث اليقين لأنه أفرض ما ممكن اجتماع كل هؤلاء على الخطأ. فبحساب الاحتمالات يحصل لنا اليقين بأنه إذن كان هناك دليل على حجية خبر الثقة، إما فعل المعصوم، تقرير المعصوم، على كل حال بشكل من الأشكال كانوا قد عرفوا هذا الحكم من المعصومين بشكل من الأشكال. فهذا شكل. وأما إذا كانت السيرة لا بما هم متشرع بل بما هم عقلاء، لكنه في دائرة المتشرعة صار عمل بأخبار الآحاد. أفرض بدافع عقلائي لا بدافع شرعي، بدافع عقلائي، لكن ما دام أن هذا الدافع العقلائي أثر على المتشرعة وجعلهم يعملون بأخبار الآحاد في الشرعيات في القضايا الشرعية، فهذا أيضا يورث القاض بجواز ذلك. لأنه قد واحد يخطأ في أنه يقول بأنه خب هذا الدافع العقلائي خب مو حجة شرعا، خطأ يبني على مثلا هذه على العمل بخبر الواحد بدافعه العقلائي، ويغفل عن أنه لعله ليس حجة شرعا، لعله الشارع ما يقول. الثاني هم قد يغفل يقول بدافع عقلائي يعمل بخبر الثقة في القضايا الشرعية، يعمل بخبر الثقة غفلة عن أنه لعل الشارع لا يرضى بالعمل بخبر الثقة في القضايا الشرعية. اثنين ثلاثة أربعة عشرة، لكن ما يصير كلهم يغفلون عن ذلك. إذن فأيضا يثبت حجية خبر الثقة بسيرة المتشرعية حتى وإن كان بدافع عقلائي. تبقى سيرة العقلاء، هل يمكن أن تمسك بالسيرة العقلائية؟ بقطع النظر عن السيرة في إطار المتشرعة في القضايا الشرعية. أفرض لو لم يثبت لنا أن المتشرعة في ذاك العصر كانوا يعملون بخبر الثقة في القضايا هم الشرعية، أفرض لم يثبت لنا، وإن كان طبعا إحنا سبق وأن درسنا في الحلقة الماضية خمس طرق لإثبات السيرة المعاصرة لأهل البيت، لإثبات أن هذه السيرة كانت قائمة في ذاك العصر، كانت قائمة في ذاك العصر. أساسا كقاعدة عامة أعطينا طرق متعددة، خمس طرق، وإن كان سيد الشيخ أظن ناقش في بعضها أعطانا في الحلقة الماضية خمس طرق لإثبات كون السيرة أي سيرة من السيار، لو أردنا أن نعرف هل أنها كانت من تلك العصور الماضية أو لا، أو أنها سيرة متأخرة. فلإثبات كونها سيرة قديمة معاصرة لأهل البيت أكو طرق لإثبات ذلك، بل ذكرنا في الحلقة الماضية خمس طرق لإثبات كون السيرة معاصرة لأهل البيت. وعلى كل حال ينطبق بعض تلك الطرق ينطبق على هذه السيرة، على السيرة سواء المتشرعية مثلا أو العقلائية، فنعرف أن هذه السيرة المتشرعية أو العقلائية كانت قائمة في عصر المعصومين، ليست مستحدثة بل كانت قائمة في عصر المعصومين. وعليه فإذا كانت سيرة متشرعية في القضايا الشرعية عرفنا بأنهم عملوا بخبر الثقة، فهذا يثبت حجية خبر الثقة. وأما إذا كانت سيرة عقلائية ولم نعرف أنها جرت في القضايا الشرعية، لو لم نعرف أنها جرت في القضايا الشرعية أو لم تجري، فقط عرفنا بأن هذه السيرة العقلائية على مستوى القضايا العقلائية كانت قائمة، على مستوى القضايا العقلائية كانت قائمة في تلك القصور. هل هذا هم أيضا يمكن الاستدلال به على حجية خبر الثقة؟ هنا نحتاج إلى ضم ضميمة، نحتاج إلى ضم سكوت المعصوم. بالنسبة إلى السيرة العقلائية نحتاج أن نقول بأنه نحتاج أن نقول بأنه السيرة العقلائية خب وإن كانت في القضايا العقلائية كانت تجري، لكن بما أن فيها خطورة، هذه الخطورة قطعا كانت وجود، هسه هذه الخطورة هل بلغت حد الفعلية في ذاك العصر أو لا، وإن كان ما ندري، لكن أصل هذه الخطورة تكفي لضرورة الرادع لو أن الإمام ما كان يرضى، المفروض أن يردع، لأنه أكو خطورة أن تشكل عادة، لأنه سيرة عقلائية بطبيعية تشكل عادة لدى الناس، وهذه العادة قد تجري بين المتشرعين وفي القضايا الشرعية قد يمشون على هذه العادة، فلأجل المنع عن هذه الخطورة كان على الإمام المعصوم أن يردع بينما ما كراد. فعدم ردع الإمام دالا على القبول والإمضاء. فالسيرة العقلائية إذن أيضا تتم بانضمام عدم الرد، بانضمام عدم الرد. طبعا أكو بعض المناقشات تقول بأنه أكو رد، فلا بد وأن نرد ما يدعى من الرد. لحظة العبارة. والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك بتقريبين: الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات، سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة يعني من المتشرعة الذين كانوا معاصرين للأئمة، كانت سيرتهم على العمل بأخبار الثقات في القضايا الشرعية. وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة، خمس طرق لإثبات سيرة المعاصرة لأهل البيت. كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، حيث قلنا بأن كيفية الاستكشاف يشبه كيفية استكشاف الدليل من التواتر ومن الإجماع، يعني بحساب الاحتمالات. كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي أو بما هم عقلاء لكنه في إطار متشرع. التقريب الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء، بعد هاي سيرة عقلائية محضة، بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية والعلاقات الآمرين بالمأمورين، القضايا التشريعية العقلائية مو القضايا التشريعية الإسلامية، القضايا التشريعية العقلائية في العلاقات بين الامر والمامور العقلائيين. افرض مثلا رئيس دولة عندما يريد يبلغ شعبه بامر قد يبلغهم عن طريق ثقات، والثقات يحولون هذا الخبر الى الناس، والناس يعملون بخبر الثقة، الناس يعملون بخبر الثقة، ما يقولون خوب هذا احنا ما سمعنا من رئيس الدولة مباشرة، احنا سمعنا من هذا الواسطة. هذا الحكي ما وارد عقلائيا، عقلائيا الناس يمشون. فيقول بأنه العقلاء يعملون بخبر الثقة سواء في القضايا التكوينية، مثل ما سبق وأن شرحت لكم الفرق بين الأغراض التكوينية والأغراض الشرعية. أفرض في الأغراض التكوينية مثل ما يريد يتجر، فيريد يعرف بأنه شنو هذه السلعة ما قيمتها، فعن طريق خبر ثقة يحصل قيمة هذه السلعة ويمشي. هذا بعد ماكو تشريع، ماكو غرض تشريعي، أكو غرض تجاري، غرض تكويني، ماكو غرض تشريعي. لكن في هذا الغرض التكويني التجاري يعمل بخبر الثقة. وفي الغرض التشريعي أيضا مثل ما مثلت رئيس الدولة يبلغ بواسطة ثقة والناس يعملون، هذا غرض تشريعي يصير، لكن تشريعي عقلائي، مو تشريعي إسلامي، تشريعي عقلائي. غرض سواء في الأغراض التكوينية الشخصية التكوينية أو في الأغراض التشريعية، العقلاء يعملون بخبر الثقة سواء في مجال لأغراضهم الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين. العمل بخبر الثقة هذا يرجع إلى من؟ ذلك أن شأن العقلاء العمل، هذا خبر أن شأن العقلاء العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة، قريحة وعادة يعني فد ذبة معينة في العمل، بحيث يحتاج الإنسان ينجر إلى هذا العمل. يوجب قريحة وعادة، لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها، يعني أعملوا قريحتهم هذه وعادتهم هذه في علاقاتهم مع الشارع، يعني أكو خطورة السراية إلى القضايا الشرعية الإسلامية مع الشارع تبارك وتعالى. ولعولوا على أخبار الثقات، يعني لو لم يمنعوا لعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه، يعني أحكام الشارع. وفي حالة من هذا القبيل، لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الرادع عنها، كان عليه أن يردع حفاظا على غرضه. فعدم الرادع حينئذ معناه التقرير ومؤداه الإمضاء، النتيجة والإمضاء. والفارق بين التقريبين، يعني بين التمسك بسيرة المتشرعة والتمسك بسيرة العقلاء، هذين التقريبين، الفارق بين التقريبين أن التقريب الأول التمسك بسيرة المتشرعة يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة. فالتقريب الأول نقول بالفعل أصحاب الأئمة سواء بدافع عقلائي أو بدافع شرعي بالفعل كانوا يعملون بأخبار الثقات في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية بالفعل كانوا يعملون بخبر الثقة، هذا في التقريب الأول. أما في التقريب الثاني لا، من يدري أنه بالفعل كانوا يعملون بخبر الثقة في الأحكام الشرعية أو لا، لكن هذه الخطورة كانت موجودة، خطورة أن العادة تسري كانت موجودة، فلأجل هذه الخطورة على الإمام أن يردع. بلي. والفارق بين التقريبين أن التقريب الأول يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة، بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك. فالسير العقلائية من يدعي أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بخبر الثقة، بل يكتفي بإثبات الميل العقلائي العام، أكوف ميل عقلائي عام إلى العمل بخبر الثقة، الأمر الذي يفرض على الشارع الرد عنه. هذا الميل العقلائي يفرض على الشارع أن يردع إذا كان لا يرضى إلى العمل بخبر الثقة، الأمر الذي يفرض على الشارع الردع عنه على فرض عدم الحجية، لئلا يتسرب هذا الميل إلى مجال الشرعيات إذا ما كان حجة، إذا مو حجة، فإذا لم يردع شاهد على أنه إذن كان حجة. وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مرجوعا عنها. هذا الاعتراض، قد يقول القائل بأن هذه السيرة مرجوعة، أكو رادع، الشارع ردع عن العمل بخبر الثقة، وهو أن السيرة مرجوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد. قيل بأنه أكو آيات تردع عن العمل بالظن، والظن يشمل الظن الناشئ من خبر الواحد، إذن هذا يكفي للرادع عن هذه السيرة. والجواب عن ذلك بكذا بوجوه، هناك عدة أجوبة عن هذا الاعتراض، يكفي، والحمد لله رب العالمين.